والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلا فسد العقد. هذا شروع في المطلب الثالث، ويحتاج أن نفهم هذا المطلب. موقع المطلب أن نستذكر بشكل سريع فهرسة كلام المصنف. كلامنا كان في الصورة الثالثة، من المسألة الثالثة. شنو كانت المسألة الصورة الثالثة؟ من باع مالا عن غيره معتقدا أنه ليس مالكا له، فبان أنه هو المالك الواقعي. ومثاله الذي سار عليه البحث بيع الولد مال أبيه معتقدا أنه حي، أن الأب لا زال حيا، ولكنه في الواقع ملك ذلك. هذه بعد شكلت وياي. لا ما ترفعني هذه، الا اكون اقطع نفس في المده. نعم، فصار مالكا هذا الابن بالارث. هنا دخل الاعلام في مقامين من البحث. المقام الاول: هل هذا العقد صحيح أو لا؟ وتقدم من المصنف اختار الصحة وتم الكلام فيه. والمقام الثاني في الاحتياج إلى الإجازة، هل على فرض الصحة هل يحتاج إلى الإجازة أو لا؟ انتهى المصنف في المقام الثاني إلى المطالب الآتية قبل أن يصل إلى النتيجة التي هي اختارها، وهي الحاجة إلى الإجازة. قلنا الكلام في المقام الثاني في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في أدلة القائلين بعدم الحاجة. المطلب الأول: ذكرنا أدلة من قال بعدم الحاجة للإجازة في هذه الصورة. والمطلب الثاني في أدلة القائلين بالحاجة للإجازة. المطلب الثالث في مناقشة أدلة القائل بعدم الحاجة للإجازة. المقام الثاني وهو نحتاج إلى الإجازة أو لا، كم مطلب عندنا به؟ ثلاث مطالب. المطلب الأول شنو كان؟ أدلة القائلين بعدم الحاجة. وش قد ذكرنا؟ كم دليل؟ دليلين. احسنتم شيخ، متفضلين. ذكرنا دليلين. الدليل الاول باختصار ما راجعين او ما تبحثين به. دليل اول: لا معنى لأن يجيز لما كان البائع هو المالك الواقعي. لما كان البائع هو المالك الواقعي فلا معنى لأن يجيز الإنسان بيع نفسه أو عقد نفسه، لا معنى لهذا، فلا نحتاج إلى الإجازة. الدليل الثاني ما هو؟ أن البائع حينما قصد نقل المال عن الغير، هذا قصد نقل المال عن الغير، هل يستبطن قصد بيعه عن نفسه أو نقله عن نفسه أو لا؟ إن استبطن النقل عن نفسه فصار حينئذ هو بائع مالك، فتشمله أدلة الإمضاء ولا يحتاج الإجازة، لأنه أساساً إحنا نحتاج الإجازة لأجل ماذا؟ لأجل أن ينسب العقد إما للبائع كي يكون هو عاقد مالك، فتشمله أدلة الإمضاء. أما إذا كان هو المالك واقعا باع، فبعد يحتاج للإجازة لا يحتاج. وإما أن لا يستبطن قصده قصد نقل المال عن الغير، لا يستبطن شنو قصد عن نفسه، هو البائع نفسه ما يقصد عن نفسه المالك، فحينئذ لا معنى لأن لا أو لا تجدي الإجازة، لا تنفع الإجازة. هذا بيناه نستذكر حتى نناقشه. إذا لم يستبطن قصد نقل المال عن الغير قصد البيع عن نفسه، إذا لم يستبطن فالإجازة لا تجدي لا تنفع. لماذا؟ لأن الإجازة لو صدرت تأتي على طبق العقد، فنقول حينئذ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. أو نقدر بعبارة أخرى ذكرناها سابقا، مصنف ذكرها سابقا، بأن نقول ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع، نفسها فقط بدلنا القصد بيجز لأنه هذا القصد نعتبره هو الإجازة. ما وقع لم يجز لأن الواقع ما هو عن الغير، أكو إجازة تعلقت بالبيع عن الغير، هذا واضح؟ الإجازة ما تصير عن الغير، فما وقع لم يجز. وما أجيز اللي إحنا أو عفوا ما لا لا بل ما وقع
لم يجز، ما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع.
التعبير الصحيح هنا ما وقع نقصد بها ما وقع صحيحا، إذا افترضناه صحيح يعني ما صح ما أردنا تصحيحه لم يجز، لأن الإجازة تعلقت بماذا؟ بنفس العقد الواقع، والعقد الواقع فيه قصد نقل المال عن الغير، فهو أجاز ماذا؟ أجاز هذا العقد بعينه. هاي ما أثر عليكم ده جس. واضح كلامي؟ الإجازة تتعلق بماذا؟ بنفس العقد بخصوصياته، ومن خصوصياته أنه قصده عن الغير، فهو أجاز هذا العقد. خب الذي صح أجيز؟ لا لا، إذا نصحح عن البائع المالك نفسه، إذا نصحح البيع عن المالك نفسه، أكو إجازة عن البائع نفسه؟ ما عندنا، عندنا إجازة عن من؟ عن من قصده. فإذا ما وقع صحيحان لم يجز، عندي إجازة تعلقت بالبيع الصحيح، وما أجيز الذي هو العقد عن الغير ها لم يقع صحيحا، لأن ما عندي أدلة تمضي هكذا بيع. صار واضح إن شاء الله؟ إذن عندنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو الاستدلال على عدم الحاجة للإجازة بهذين الدليلين. المطلب الثاني أدلة الحاجة للإجازة التي تم الكلام فيها في الدرس السابق، والمصنف استدل بدليل الكركي ثم ناقشه بتوضيحين لمناقشة الكركي نفسه، ثم هو جاء بدليله اللي بيناه أمس بالقرآن والسنة والعقل دون الإجماع. تم الكلام إلى هنا. المطلب الثالث اللي اليوم حتى يصير واضح وين موقعه، المطلب الثالث هو في مناقشة أدلة القائل بعدم الحاجة للإجازة. خب هذا المطلب بنقاط. النقطة الأولى في مناقشة الدليل الأول، لم يتعرض المصنف لمناقشة الدليل الأول، ولعله لوضوحه ولبداهة بطلانه. شنو كان الدليل الأول؟ لا معنى لأن يجيز الإنسان بيع نفسه، فيقال ما المانع من أن يجيز الإنسان ما صدر منه، أي فعل صدر منه يجيز، إذا صدر بيع يجيز البيع، من باب التأكيد من باب دفع توهم، من باب الاحتياط، ما شئت فعبر. هل هناك تنافي بين أن يكون الإنسان أوقع عقدا ثم هو قال هذا العقد لا تحتمل أني لم أكن قاصدا، أو لعلي لم أقصد كذا، أو إلى آخره، فأنا الآن أجيزه؟ شنو المانع؟ فلا مانع من أن نلتزم بأن يجيز الإنسان عقد نفسه. صار واضح إن شاء الله؟ هذا مناقشة الدليل الأول. مناقشة الدليل الثاني، النقطة الثالثة أو النقطة الثانية في مناقشة الدليل الثاني، شنو كان الدليل الثاني؟ أن البائع لما قصد نقل المال عن الغير فهل يستبطن القصد عن نفسه أو لا؟ المجيب المصنف يقول نختار الشق الثاني. ما هو الشق الثاني؟ أن قصد نقل المال عن الغير لم يستبطن نقل المال عن نفسه. نختار الشق الثاني ولا نسلم، نختار الشق الثاني ولا نسلم أن الإجازة لا تجدي لا تنفع، وإنما تنفع. وتوضيح ذلك أن الإجازة لا تجدي في إثبات الصحة الفعلية، ولكنها تجدي إثبات الصحة الشأنية أو الاقتضائية. فإن العقد إذا أنشئ بمجرد اكتمال إنشاء المنشئ يكون قد اكتمل اقتضاء التأثير. إذا أنشئ من الطرفين ها، من الموجب والقابل، إذا أنشئ العقد بأول حالات اكتماله يكون قد اكتمل العقد من حيث الاقتضاء والشأنية. وماذا نريد نحن بعد الاقتضاء والشأنية؟ نبحث عن الفعلية. ماذا نعني بالفعلية؟ بعد شنو يعني لزوم العقد؟ وماذا يعني لزوم العقد؟ ترتب الآثار، النقل والانتقال إلى كل، إلى انتقال العوض إلى البائع والمعوض إلى المشتري. تمام؟ من الذي يحكم بالانتقال؟ الشارع هو الذي يحكم بالآثار وبالصحة الفعلية، والذي يعبر عنه بالإمضاء. أعيد المطلب لو مسلسلين وياي. شيخ سيدنا أعيد شوية. واضح، كمل. فالشارع هو الذي، شيخ إبراهيم أكمل لو شوية أرجع خطوة. قليلا نختار الشق الثاني، لا نسلم أن الإجازة لا تجدي بل هي تجدي. توضيح ذلك أن الإجازة لا تجدي كما قلت أيها المستشكل، لا تجدي في ترتب الصحة الفعلية، ولكنها تجدي في ترتب الصحة الاقتضائية أو الشأنية. وماذا تعني الاقتضائية أو الشأنية؟ الصحة الاقتضائية أو الشأنية تعني أن العقد من شأنه أن يوصف بالصحة، من شأنه أن تترتب عليه الآثار، فيه اقتضاء ترتب الآثار. وهذا حاصل بمجرد هذا مرتبة الاقتضاء مرتبة الشأنية حاصلة بمجرد إنشاء المنشئ للعقد. وهنا راح نذكر بالمطلب السابق اللي ذكرناه بالأمس، ما ينشئه البائع ليس إلا إيجاد معاني الألفاظ، وهو إيجاد إنشاء الاقتضاء إنشاء الشأنية، لأن الألفاظ التي استعملها ليست من معانيها ومداليلها الأحكام التي منها الآثار والتعليق على الإجازة والشروط وغيرها، هذا كله داخل وين بعد؟ في الأحكام، في المدلول التصديقي لا في التصوري. فإذن المرتبة الأولى هو تحقيق مرتبة الإنشاء، مرتبة الشأنية، مرتبة الاقتضاء، وهذا يحققه نفس الإنشاء من المنشئ من البائع والمشتري. في هذه المرحلة، في هذه المرتبة، الإجازة تجدي أو لا تجدي؟ هل يتوقف اقتضاء العقد على الإجازة؟ لا، الاقتضاء في كل عقد يتحقق بمجرد الإنشاء، لا حتى من غير المالك. ولذلك عقد الفضولي، عقد المالك، عقد الوكيل، عقد الغاصب، ما شئت فعل، كل بي شنو فيه اقتضاء الصحة، اقتضاء التأثير. صار واضح إن شاء الله؟ ثم نأتي إلى مرتبة ثانية وهي مرتبة الصحة الفعلية. الصحة الفعلية يعني ترتب الآثار، ترتب الآثار فعل الشارع، كيف يفعله؟ بالأدلة الإمضائية. الأدلة الإمضائية التي شرعها الشارع لحظ فيها توفر جملة شروط، إذا توفرت الشروط أمضي فترتبت الآثار، إذا فقدت بعض الشرائط أو تمام الشرائط لم تكن مشمولة لأدلة الإمضاء فلم تترتب الآثار. وهذا العقد الذي نحن فيه، باع مالا باعتقاد أنه ليس مالكا ثم تبين أنه مالك من قبل العقد، بعد أن تحققت مرتبة الاقتضاء، هل تتحقق مرتبة الفعلية أو لا؟ قل لا، لفقد شرط الرضا، لأن المالك لم يكن راض، وأدلة الإمضاء تنطبق على العقود المشتملة على تمام شرائط الصحة، شرائط التأثير. ومن شرائط التأثير طيب النفس والرضا، وهذا العقد فاقد لرضا المالك فلا تثبت الصحة، لا تترتب الآثار إلا بالإجازة. إن أجاز المالك الذي هو نفس البائع، إن أجاز المالك تحقق الرضا الذي هو الشرط المفقود، انطبقت أدلة الإمضاء، ترتبت الآثار. إلى هنا واضح؟ إن قلت ولكن حيث إن البائع هو المالك فهو راض بالبيع، هناك طيب نفس من الابن البائع بنقل المال، فكيف تقولون بفقد شرط الرضا فلم تترتب الآثار فاحتجنا للإجازة لتحقيق شرط الرضا؟ شرط الرضا
لأن الابن لم يكن راضيا بما،
هذا الجواب. أول مرة خلنا نفهم السؤال، أحسنتم، صحيح. إن قلت أن هذا العقد كيف قلتم يفقد شرط الرضا، إذ المطلوب من شرط الرضا شرط رضا المالك، والمالك هو البائع في فرض المسألة، وهو راض وطيب نفس موجودة، فيفترض أن تمام الشرائط متحققة، فأدلة الإمضاء تشمله. صار واضح؟ خلاص. قلت أدلة الإمضاء ظاهرها أن تتحقق بما هي من المالك، أن يكون المالك بما هو مالك يكون فيه ذلك الشرط، وما نحن فيه شرط الرضا، لابد أن يكون المالك راضيا من حيث هو مالك، راض بعنوان أنه مالك، وما نحن فيه صحيح هو راض ولكن لم يكن راضيا هو مالك، وإنما راض بماذا؟ بما هو عن الغير، عن الغير، بما هو عن الأب. واضح إن شاء الله؟ وعليه الإجازة، على هذا الكلام الإجازة تجدي. كان الدليل شريد يقول، خلي بالك يمي، الدليل يقول قصد النقل يستبطن عن نفس المالك أو لا؟ إذا عن الأول ما يحتاج، إذا على الثاني لا تجدي. إحنا شنو اختارنا؟ الثاني. وقلنا تجدي وين؟ تجدي في الصحة الفعلية لا في الصحة الاقتضائية. فنقول بأن الابن الذي باع وإن كان واقعا هو مالك، لكن حيث كان جاهلا فلم يكن منه إلا إنشاء بنحو اقتضاء، فالإجازة تجدي في مستوى الفعلية، إذن نحتاج إلى الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ خما تعبدكم. قال وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة، لا حاجة للإجازة، وإلا فسد العقد لأن الإجازة لا تجدي. هذا إشارة لمن؟ إلى الدليل الثاني وراح يناقشه. الأول وينه؟ لم يتعرض له، ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق اللزوم. اللزوم شنو يعني؟ يعني الصحة الفعلية. الصحة الفعلية بما تتحقق بالإجازة، فلو معبر هيك شيء للحوق الإجازة كان أوضح. أنه يكفي في تحقق صورة شكل العقد القابل هذا العقد للحوق الإجازة. من الذي يكفي؟ يكفي القصد إلى نقل المال المعين. القصد هذا فاعل يكفي. أنه يكفي القصد إلى نقل المال المعين في تحقق صورة العقد القابل للحوق الإجازة. وياي خطوة خطوة. إذن هسه هذا الشق الأول. شو يريد يقول؟ بأن العقد في مستوى الاقتضاء يكفي فيه شنو؟ قصد نقل المال المعين. يعني فقط أنه ينشر الإنشاء، هذا اللي تعتبرته قصد نقل المال الغير، هذا قلت لا ينفع إذا لم يكن مستبطن. قل لا، إحنا راح نختاره ما مستبطن، لكن هو شيء حقق
مرتبة
اقتضاء. مرتبة الاقتضاء ومرتبة اللي عبر عنها القابلة للحوق اللزوم. أنه يكفي في تحقق صورة العقد القابلة للحوق الإجازة القصد، يكفي القصد إلى نقل المال المعين، نقطة. وقصده، هاي مو معطوفة على قصد الأولى، هاي مستأنفة. وقصد كونه ماله أو مال غيره مع خطئه في قصده أو صوابه في الواقع لا يقدح ولا ينفع. يعني هذا القصد اللي هو قصده عن الغير هذا يأثر؟ يقول لا ما يأثر. لاحظ. وقصد كونه، كون المال المنقول، وقصد كون المال المنقول مال نفسه، ماله مال نفس البائع، أو مال غيره مع خطئه، مع خطأ البائع أو القاصد في قصده، أو صوابه في قصده في الواقع. يعني هذا اللي الابن حينما باع هو راح يقع بأخطاء واشتباهات، مو يقصد أشياء معينة، يعلق أشياء على أشياء، يقول له براحتك إحنا نريد من عندك فقط شنو، فقط شنو نريد ألفاظ وصيغة الإنشاء لتحقق اقتضاء العقد بس، أنت براحتك أقصد أنه أنت تعلق على الإجازة، أقصد أنه حال السفر، أقصد أنه اللي قبل النهار، أقصد براحتك ما نعلق، هاي قصودك الأخرى صحيحة خاطئة ما ندخل بيها، إحنا اللي يهمنا فقط أنت استعملت بعته أو نقلته أو ملكته استعملته، أحسنت جزاك الله خير، هاي كافي، البقية مجرد اشتباهات من عندك ما يقدم ولا إخ. مثل الآن في بعض الصلوات اللي يجي واحد أول صلاة الظهر، أول استوى صلاة الظهر، غير يقولون مثلا يقول أصلي صلاة الظهر، هو قال أصلي العصر قربة لله، الله شو نقول له باطلع يدها، ها فقهاء خلي ليش قالوا ما يعيده، يقول خطأ بالتطبيق، هو يعني بس يلتفت مش تب على خطأ بالتطبيق ما يقدم ولا آخر، هو اعتبار الصلاة الأولى صلاة الظهر، هو سأله معتقد يصلي الظهر لو اشتبه لو غفل وقال الله أكبر على العصر، خطأ بالتطبيق ما يأثر كذا في المقام. إحنا اللي نريده من عندك الآن أن تأتي بالصيغة بقصد الإنشاء، هذا حققته نعم، الباقي أقصد براحتك، هذا كله ما يأثر. ذلك قال وقصد كون المال مال نفسه أو مال غيره خطأ صوابا هذا لا يؤثر لا يقدح، يعني لا عدم هذا القصد يقدح ولا وجوده ينفع. ولذا يقول خل أذكركم في المسألة، ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. تتذكرون في المسألة الثالثة اللي قلنا شنو كان الفضولي، ها يبيع مال الغير عن نفسه، يبيع كأنما هو المالك، هناك وجوه وكذا ورجعنا هذا القصد أنه ملغي، بالتالي راح يصير هي قضية واقعية، الثمن يبحث عن المالك الحقيقي الواقعي ويدخل في ملكه حيث خرج من كيس المالك المعوض. وأما قصد الفضولي قل له ما له قيمة، كذلك في المقام
محل الشهد يرجع إلى هناك، مو عندما وجدنا أنه هذا يرجع إلى من هو مالك واقعا،
كذلك في المقام هو قصد النقل عن الغير، تمام؟
نعم،
عن الغير بما هو مالك ولا عن الغير به وخصوصية، وتقدم هذا بيننا قلنا بأنه عن الأب بما هو مالك، بما هو مالك الأب هم ماله خصوصية اللي كان مالك، فإذن هو حقيقة قاصد شنو البيع عن المالك، غاية الأمر ما يدري بروحه هو المالك، صار واضح؟ فبالتالي هذا القصد عن الغير بما هو قصد عن الغير صار ملاغي. نعم، ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كونه مالا لغيره. وأما أدلة اعتبار، هذا اللي سوينا مرحلة ثانية، المصنف هنا كأنما عبارته يريد يدخل في مطلب جديد، هو لا تتم لنفس المطلب، بأن يريد يقول بأن المرتبة الثانية هي مع اكتمال الشروط، وفي المقام ليس عندنا شرط مفقود إلا الرضا، فلا بد أن يصدر أو نحصله بالإجازة، إن قلت قلت، مصنف ما هيك صاخة طبعا، قلنا نشوف المطلب يطلع. وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة، لها أدلة إمضاء فهي دالة على اعتبار رضا المالك بنقل خصوص ماله. شنو؟ بعنوان أنه ماله، لا بنقل مال معين مطلقا كيف اتفق، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع. يعني هذا الشخص الذي ينشئه وهو راض ولكن لا بما هو مالك، هذا ما تشمله، أحل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. نعم، لا بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع، فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك، على ذلك يعني على مطلق القصد، وإنما على خصوص قصد القصد على خصوص الرضا، عفوا على خصوص الرضا بما هو مالك أو بعنوان كونه مالكا. صار واضح إن شاء الله. ثم يذكر المصنف بعض الشواهد. تأييدا وتأكيدا لما أجاب به في المقام. الشاهد الأول، الآن احنا شنو وصلنا؟ مو أجبنا عن الإشكال؟
نعم،
أو عن الدليل عفوا.
نعم، مو وصلنا إلى أنه لا بد من الإجازة.
لا، احنا هو المستدل كان يقول ما نحتاج إجازة.
أحسن،
احنا ثبتنا أنه
نحتاج إجازة.
نحتاج مو نحتاج الإجازة، على الأقل ثبتنا أنه دليل باطل، لأن عندنا دليل، مو هذا دليلنا على الإجازة، قدمت الأدلة. فراح يجيب شواهد المصنف على أنه طيب النفس أو الشروط عموما لابد أن تصدر بما أنه قاصد، بما أنه ملتفت يكون يصير مشمول بها. على الأقل تقدر هاي الأخيرة، شنو الأخيرة؟ طيب الرضا وطيب النفس بما هو مالك. وراح تجينا أمثلة، أن يطلق الزوج بما هو زوج، أن يعتق المالك بما هو مالك للعبد، أن يأذن بمال الغير بما هو، أو عفوا أن يأذن بماله بما هو مالك، لا أن يأذن بمال الغير. هذا محل الشاهد. سنجي في كل شاهد نبين محله. الشاهد الأول، لو أذن زيد لعمر بكتاب خالد، لو أذن زيد لعمر بكتاب خالد فهو معتقد بأن الكتاب لخالد، ولكن عمر يعلم أن الكتاب لزيد لا لعمر، يعني للآذن لا لمن ادعي ملكية الكتاب له. واضح الفرضية؟ زيدون أذن زيد شال الكتاب، طال عمر قال له تفضل اقرأ هذا الكتاب، هو مال خالد، أنا أذن لك بقراءته، لكن عمر المأذون له ها يعلم أن الكتاب لزيد. سؤال فقهي، هل يجوز لعمر أن يتصرف في الكتاب وأن يقرأ بمقتضى المأذونية؟ قالوا لا. ليش؟ لأن الإذن المؤثر هو الإذن من المالك بما هو مالك، والإذن من زيد في المقام صدر منه بما هو عن الغيب لا بما هو مالك. واضح؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، لو أعتق زيد عبد عمر، زيد أعتق عبد من؟ معتقدا، زيد العائل الذي أعتق معتقدا أن العبد لعمر، فبان بعد العتق أن العبد لزيد. خب تعال بعش تريدون، هذا هو أعتق عبده، لكن غاية الأمر ما كان معتقد أنه عبد. هنا الشاهد كل شيء صار واضح، التفتوا وياي، هل العتق صحيح أو لا؟ لا، العتق غير صحيح. ليش؟ لفقد شرط الرضا. وهل يمكن تصحيحه بالإجازة؟ أن العبد، أن زيد بعد ما علم زيد اعتق عبد عمرو فبان أنه عبده، بعد ما اعتق قال ها هذا تبين العبد لي، أجزت العتق، هل يصح العتق أو لا؟ لا يصح، لا يصح. هنا محل يعني الشاهد أقوى راح يجينا. لماذا لا يصح؟ لأن العقود تقبل التوقف على شروط آتية، أما الإيقاع فشرط فيها مقارنة مع جميع الشروط. فالرضا الذي نحصله بالإجازة هل يكون رضا مقارن أو متأخر؟ متأخر. وقد اشترط في الرضا أن يكون مقارنا للإيقاع، والعتق إيقاع، فلا يكون العتق صحيحا حتى بالإجازة. أي هنا محل الشاهد، إذ لو كان الرضا بما هو عن الغير كافين لصح العقد بلا إجازة، لأن الرضا بما هو عن الغير مقارن للعتق. ملتفتين لو لا؟ يعني هذا زيد حينما أعتق عن الغير هو كان راضي لو ما راضي؟ راضي، راضي بما هو عن، بما هو مالك لو بما هو عن الغير؟ بما هو عن الغير. هل اعتبر الفقهاء هذا الرضا محقق لشرط الرضا في الإيقاع؟ لا. فإذا في المقام عندنا فردان للرضا، رضا مقارن ورضا متأخر. المقارن باعتبار باع اعتق عن الغير، ومتأخر باعتبار أن هذا أجاز، أجاز وأجاز. أن الفقهاء أنا اعتقت وبعدين أجزت، فكم رضا صار عندنا؟ اثنين. الرضا الثاني اللي بالإجازة لم يعتد به، لماذا؟ لأنه متأخر والإيقاع يشترط فيه المقارنة. أما الرضا الأول هو مقارن ولكن لم يعتد به لأنه لم يكن بما هو عن نفسه، بما هو عن المالك، وإنما بما هو عن الغير. صار واضح؟ نعم، بما هو عن الغير، راض بأن المال، بأن العبد عن الغير، ما راض بأن العبد عنه.
إذا هو غير معتد به فلا
يصح. فلاحظوا هنا هذا ما اعتبرنا رضا مقارن مع أنه رضا. ليش؟ لأنه لم يكن بما هو عن نفسه، بما هو مالك. الشاهد الثالث، ما تعبتم لو أنا تعبيت. الشاهد الثالث، لو وكل زيد عمرا بطلاق زوجته، فزيد هو الوكيل، عفوا الموكل، عمرو وكيل، عمرو أنشأ الطلاق على تلك المرأة، فعمرو طلق من؟ زوجة زيد. أعيدها بعبارة للي يكتبون، زيد وكل عمرا بتطليق زوجته، فأنشأ عمرو الطلاق على زوجة زيد، فبانت أن فاتضح خاف بانت هنا نوية الطلاق غير شكل، فاتضح بعد الطلاق أنه كان يشير ويقصد لهذه الامرأة بالطلاق وهي زوجة عمرو الوكيل.
طلق هذه الزوجة،
اي شافها هي اجت بالمقام وقالت بعثيها، فقال طلقتك من او طلقتك انت طالق. خب سؤال فقهي، هذا الطلاق ايقاع صحيح او لا؟
لا.
ليش؟ لان الطلاق ايقاع والايقاع مشروط بالرضا، ولكن لا مطلق الرضا، وانما الرضا بما هو زوج. هنا ما نقول مالك، الرضا بما هو زوج، وفي المقام هو راض بما هو وكيل لا بما هو زوج. وهنا عندنا ايضا شنو؟ امران، عندنا رضا مقارن وعندنا رضا لاحق. اذا افترضنا هو اجازه الطلاق، هذا الطلاق لا يصح حتى بالاجازه. ها، اما الاجازه لانه غير مقارن، واما المقارن فلانه لا عنه بما هو زوج. واضح ان شاء الله. الشاهد الرابع نأخر لنا بي شوية كلام والوقت هم داهمنا، نطبق هذا المقدار. قال فلو أذن في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، فلو أذن في التصرف، يعني فلو أذن فلان شخص في التصرف في مال معتقدا أنه لغيره، هذا اللي قلنا زيد قال لعمر اقرأ كتاب خالد، والمأذون مأذون له يعني يعلم أنه أن المال له للآذن، لم يجز له للمأذون التصرف بذلك الإذن. واضح العبارة إن شاء الله؟ واضحة. ولو فرضنا أنه اعتق، الشهد الثاني، ولو فرضنا أنه اعتق عبدا عن غيره فبان أنه له، لم ينعتق بنفس البيان. وكذا الشهد الثالث، وكذا لو طلق امرأة وكالة عن غيره فاتضحت أنها زوجته فبانت زوجته، شنها الحكمها؟ وكذا يعني لا يصح، راح يعلل عدم الصحة، لأن القصد المقارن إلى طلاق زوجته وعتق مملوكه معتبر فيهما. شنو نريد؟ مقارنة في الإجازة ما تنفع، فلا تنفع الإجازة. خب إن قلت مو أكو رضا مقارن، يقول هذا المقارن لم يكن بما هو مالك ولا بما هو زوج. ولو غره الغاصب، الشاهد الرابع غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.